الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم، وعطفا على ما سبق، في بيان والشرح زيارة عاشوراء. والليلة سندخل في فقرة جديدة من فقرات الزيارة والتحفة السماوية. فبدوا نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة، حتى نصل إلى تلك الفقرة، ومن ثم ندخل في بيان مفرداتها وما يدور حول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. من قول الزائر بأبي وأنت وأمي، بدأنا في هذا العام بشرح هذه العبارات وهذه المفردات. وقبل ذلك، من بداء بداية الزيارة إنما كان من قبل سنتين، يعني في السنة 1429 قسم من الزيارة من البداية، وسنة 1430 قسم الآخر، وهذه السنة بدأنا من هذه الفقرة: بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إلى هذه الليلة شرحنا هذه الأسطر فقط، يعني ثلاث أسطر تقريبا في هذه الزيارة، طبعا ثلاث أسطر يعني كلمات قليلة، كان خلال تقريبا أكثر من 20 محاضرة. والليلة إن شاء الله سنبدأ بشرح هذه الفقرة: يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، بريت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بقي من الفقرة السابقة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. بعدما عرفنا الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالتقوى، وأساس التقوى العلم والمعرفة، وأن العلم مقترن بالعمل، فحينئذ الزائر في هذه الطلبة الثانية من الله سبحانه وتعالى يسأل أن يكون وجيها عند الله سبحانه وتعالى. مقام العندية في السير والسلوك ومنازل السائرين وعند العرفاء يعد من أعظم المقامات العندية عند الله سبحانه وتعالى. آيات عديدة تشير إلى هذا، كقوله: أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه العندية كما يقال هو مقام الثناء في الله والبقاء بالله، حيث أنه يذكر لمن يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى في سير وسلوك كالعرفاء، وكل مؤمن عليه أن يسير هذا السير، ولا يختص بالعرفان والعرفاء، كل واحد من عندنا لازم يفكر هذا المعنى. يقال هناك 100 منزل لابد من طي هذه المنازل حتى نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى. نهاية الأمر في فلسفة خلقة الإنسان أن يكون خليفة ربه. الإنسان لابد أن يستخلف الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، كل واحد من عندنا المطلوب منه أنه نصل إلى هذه المرحلة. طبعا أكثرنا ربما لأنانيتنا لظلمنا، كان ظلوما جهولا، كان خذولا، كان فربما هذا النقص الذي عندنا يسبب أنه لا نفكر بالسعي إلى الله سبحانه وتعالى، نسعى إليه ربما نغفل عن ذلك. وأكثر الناس من الغافلين أكثرهم، لأنه عنده عقل لكن لا يعقلون، عندهم أفئدة وقلوب لكن لا يفقهون، عندهم آذان لكن لا يسمعون. شو تسوي له؟ ما يسمع الحق، كل ما تدعو إلى الحق ما يجتمع لك. عنده بصر يشوف، يشوف اللي ما لازم يشوفه، يرى ما لا ما يحرم عليه أن يراه، ولكن لما تريد تراوي الحقيقة ما عنده عيون، يعمى عن الحقيقة لأنه أعمى القلب. عمت قلوبهم فعملت أعينهم، فلهم لهم أعين لكن لا يبصرون، ما يشوف الحقيقة، لا يبصر، لم يكن نافذ البصيرة. بصر وبصيرة، البصر العين الظاهرية، فيرى الأمور الظاهرية، يرى الدنيا، يرى محاسن الدنيا الظاهرية، كل شيء يشوف، لكن لما نتوصل إلى الحقيقة ما يشوف الحقيقة، أو ما عنده استعداد أن يرى الحقيقة. تأخذه العزة بالإثم، تأخذه العزة والعصبية بالقومية، تأخذه العزة والعصبية بالوطنية وما شابه ذلك، ما يقبل الحقيقة من عندك. فلا بد حينئذ ممن يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى أن يطوي هذه المراحل، عشرة منها مقامات، عشرة منها حالات، عشرة منها منازل، كل واحد هذا إله مقام وإلى تقسيمات، بدءا باليقظة أول مرحلة وأول منزل اليقظة، أنه لازم يقعد من النوم، إذا هو نايم الناس نيام، إن ماتوا انتبهوا، لذا موتوا قبل أن تموتوا، لأنه ما دام ما مستيقظ ما راح يفهم الحقيقة أبدا، لا يمكنه أن يدرك الحقيقة، فلذا لا بد أن يستيقظ أولا، ثم بعد ذلك المنزل الثاني التوبة، وهكذا يطوي المنازل إلى أن يصل آخر منزل مقام الفناء. ثلاث أقسام به الفناء في الله، أنه يفنى في إرادة ربه، لا يريد إلا ما يريد الله. يسأل الإمام الصادق أحد صحابته، ظاهر زرارة أو أبو بصير، واحد من صحاب المقربين، أنه ماذا تريد؟ قال أحب الفقر على الغنى، وأحب المرض على الصحة. الإمام قال له وأما أني لإمامك وأما أنا فأحب ما يحبه الله، أريد ما يريد الله، إذا أراد الله لي الصحة فأشكره على ذلك، إذا أراد الله لي المرض فأصبر على ذلك، إذا أراد الله لي الفقر أصبر، الفقراء عليهم الصبر، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة في دعاء صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، أصبر وأقنع، وإذا أراد الله بي الغنى أشكره، وعلى الأغنياء بالسعة والفضل أن أشكره وأكون سخيا حينئذ في حياتي. فلذا لابد من طي هذه المراحل حتى يصل إلى مقام الفناء في الله، يعني تفنى إرادته في الله، لا يريد إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون البقاء بالله، لأنه روح الإنسان روح أبدية، روح الإنسان أبدية بأبدية الله سبحانه وتعالى، باعتبار الله أزلي أبدي فيسمى سرمدي، لكن الإنسان ليس أزليا لأنه حادث مخلوق، ولكن روحه أبدية، روحه أبدية من عظمة الإنسان. فإما أن يكون في جنة الله كالسعداء، وإما أن يكون في نار الله كالأشقياء، أما الذين شقوا ففي النار، أما الذين سعدوا ففي الجنة. فلذا على الإنسان أن يطوي هذه المراحل السير والسلوك، ويتوعى يستيقظ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى نفسه، لأنه من ينسى الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وعلى هذا نشوف كثير من عندنا مع الأسف ينسى نفسه، والحال من يتذكر نفسه يتذكر الله، لأنه من عرف نفسه عرف الله. فإذا واحد يكون متذكر لنفسه يعرف من هو، يعرف أنا من، أنا من أين أتيت، أنا إلى أين أذهب، كيف أكون، ماذا يراد مني، الله ليش خلقني عبد، ما كنا عابدين له، ما كنا من اللاهين، ما كنا من اللاهين، لا لغو لا لعب، لعبة لا، ما كنا من اللاعبين. إذن أكو حكمة، ما الحكمة؟ الواحد لازم يفكر. فالزائر يطلب من ربه أنه اجعلني وجيها عندك بالحسين وجاه عند الله سبحانه وتعالى مقام عندية عند ربهم يرزقون أحياء عند مليك مقتدر المتقي المتقون عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا بعد عرفاني عميق جدا. على كل حال لازم أنه نصل إلى مثل هذا المقام. كل واحد مطلوب من عنده. لا تتصور أنه ما تقدر، لا، والدليل على ذلك أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبلا شك هذا بوسعي فكلفني بذلك، لكن أنا عاجز، أنا كسلان، الإنسان على حد كسولة، الإنسان ظلومة جهولة خذولة، ليفجر أمامه بس فسق فجور يفجر أمامه، ما أكفره، كفران نعمة عنده، كفران نعمة، كفران إيمان، كفران خمس أقسام من الكفران الإنسان عنده، شو تسوي؟ لذا لما يموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ارجعني لأنه سأفتهم الحقيقة، وجعلنا بصرك اليوم حديدا، يكون بصرا نافذ، يقول ارجعني إلهي، قال كيف أسوي؟ لعلي أما متأكد من نفسه، المشكلة يشوف الحقيقة بعد ما متأكد من نفسه، يقول لعلي يرجو أنه يعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا، الله يقول لك كلا، إنها كلمة هو قال، يكذب يكذب. ليش؟ إنه إحنا بينا شوفناه ومشى ورا الجنازة وقلنا له اعتبر نفسك الآن أنت في الجنازة، أنت في التابوت، وارحمني محمولا تحملني أصدقائي على أطراف أكتافهم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقاء صندوق العمل. كل هذا فهمنا، لحيته صارت بيضة، أول شعر عندما يصدر هو أول رسول من الله أنه جاء الموت، جاءك الموت يا تارك الصلاة، أي جاءك الموت مو بس لتارك الصلاة، لتارك الأخلاق، جاءك الموت لتارك الفرائض، جاءك الموت لمن يترك وصايا النبي، وصايا أهل البيت، وصايا القرآن الكريم، جاءك الموت، الموت يأتي بالباب واقف، هذا بعير الموت كما يقال في المثل الفارسي، يجلس عند كل باب، يبرك عند كل باب أحد، بعير الموت يأتي. فلذا اجعلني واقعا لولا هاي الزيارات وهاي الأدعية ترى احنا من الخاسرين، بس الله رحمنا وتفضل علينا جعلنا في هذا المذهب، مذهب أهل البيت الطاهر المطهر، وطهرناهم تطهيرا، جعلنا في هذا البيت الطاهر، وفقنا أن نكون من العترة، أن نكون من آل محمد بهذا المعنى، أن نتبعهم ونقتدي بهم، أن نكون من زوار الإمام الحسين. لذا في زيارتي أسأل، فأسأل الله أن يرزقني طلب تارك أولا، ثم اجعلني يا رب وجيها عندك، هاي ثانيا، اجعلني وجيها عندك بالحسين، لأن الحسين خلاصة البشرية، الحسين عصارة الخلق، هذا ما أعتقده كما هو ثابت، الحسين كل شيء وكل شيء الحسين، إن الله خلق كل شيء خلق الحسين، خلق كل شيء خلق الحسين، لأن الحسين من رسول الله، ورسول الله من الحسين، أنا من حسين وحسين مني، ورسول الله هو سر الخلق، رسول الله هو رحمة للعالمين، فالإمام الحسين رحمة للعالمين، وحقك سفينته أوسع وأسرع، مصباحه أضوى ضواء أكثر من الغير، وهدايته أكثر جل الخالق، لأن الحسين تمثل به الرسول الأعظم، والرسول الأعظم تمثل به القرآن، تجسد به القرآن، فالإمام الحسين تجسد به القرآن، والقرآن مأدبة الله، وإن الله ليتجلى في كتابه، فذن إجمعها شوف النتيجة إيش تطلع. هاي المقدمات واحدة من إجماع من الأحاديث المعتبرة يصل إلى أن الإمام الحسين زبدة البشرية وأن الله كرمه بكرائم كما مر سابقا. فاجعلني بهذا الحسين الذي أزوره خالصا مخلصا بزيارة عاشوراء، اجعلني عنده وجيها. وين أكون وجيه؟ في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أريد أشرح كلمة الدنيا والآخرة ولو إجمالا، ومن باب إضافة معلومات وثقافة، ثقافة أهل البيت في مدرستهم. علماءنا عندهم تقسيمات بالنسبة إلى العوالم، احنا عندنا عوالم مختلفة. بلا شك ليس العالم الذي نعيشه هو العالم الوحيد، يعني الطبيعة اللي احنا بيها، العالم اللي احنا بيه ليس العالم الوحيد لله. لله عوالم إلى ما شاء الله، عوالم إلى ما شاء الله. ويكفي أنه هذا العالم سمي بالدنيا، الدنيا مؤنث الأدنى لغة، الدنيا مؤنث الأدنى. والأدنى لابد أن يكون هناك قبل الأدنى شيء، لأن الأدنى أفعل تفضيل، فلابد أكو فعل حتى يكون التفضيل في فعليته. أدنى فلابد أن يكون دانيا، واحد داني هذا بعد أكثر دنوا، أوطأ منه، واقي وأوطأ. فداني أدنى، ولما تقول داني يعني أكو عالم آخر، لأنه داني يقابله العالي، لازم أكو واحد عالي وهذا داني، شريف وهذا وضيع. فلما تقول داني يعني أكو واحد عالي، ولما تقول عالي تقول عاليا، يعني هناك من هو أعلى تفضيل، فهناك أعلى عالي. سبحان ربي الأعلى وبحمد، علي اشتق من العلي. فعندنا مقام الأعلى، مقام العالي، مقام الداني، عوالم هذه. فلذا علماءنا من خلال الآيات ومن خلال الروايات الواردة في مدرسة أهل البيت عندهم تقسيمات لهذه العوالم. منها أنا أذكر 3-4 من التقسيمات بس، ولا كثير تقسيمات العوالم كثيرة. منها يقولون قبل هذه الدنيا أكو عوالم ثلاثة. عالم اللاهوت، الصلاحات تفيدكم إذا تقرؤوا بالكتب، لا قل خلص عندنا فد المامة ولو بسيطة بالنسبة لهذه المصطلحات. عالم اللاهوت يعني شنو عالم اللاهوت؟ يعني عالم يختص بذات الله، عالم لاهوتي يختص بذات الله، ذات الله الذي لا يعلم ما هو إلا هو، وأنه لا يحق لأي واحد أن يدخل في هذا العالم الذاتي، لأنه من يفكر في ذات الله نهي عن ذلك، من يفكر فإنه يزداد تيها، يتيه يتحير أنه الله سبحانه وتعالى ما هو ذاته، ما لك حق تسأل، ما هو صفاته إلك حق، ما هو أفعاله إلك حق، أما ما هو ذات الله ما لك حق تسأل. تقول ما هو ذات الإنسان؟ يقول لك الإنسان حيوان ناطق، من ذاتياته حيوانية وناطقية، هذا ذاتيات الإنسان جنس فاصل. لكن الله سبحانه تسأل ما هو ذاته؟ يقول لك ما لك حق تسأل، ليش؟ إنه الله محيط وأنت المحاط لا يمكن لك أن تدرك المحيط، فما لك حق تدخل في وادي الذات أبدا، في عالم الذات، في عالم اللاهوت ما لك حق تدخل، منهي عن، خط أحمر، خط أحمر، ما لك حق تدخل، لأنه لا يزداد الداخل إلا كفرا يكفر بالأخير، ينكر الأكل ماكو، يريد يفكر في ذات الله بالأخير ينكر الأكل ماكو، يصير شيوعي يقول لك ماكو الله، هذول مو يفكرون في ذات الله، يقول لك احنا كل شيء اللي نشوفه مخلوق، مخلوق، هذه الأشياء اللي نحسها بالحواس الخمسة مخلوقات حسية وما نقدر ننكرها، لأنه شيء دا أشوفه بعيني، دا ألمسه بيدي، دا أشمه بأنفي، أسمعه بأذني، أراه ببصري، الحواس الخمسة الظاهرية محسوسات، هذا شيء معلوم محسوس. أنت تقول لي وراء المحسوس أكو شيء غير محسوس، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المحسوسات. يقول لك أنا ما أفهم، أنا أجيب لي واحد اللي ألزم بيدي. فلذا أنكروا الله سبحانه وتعالى. ليش انه اراد ان يفكر في هذه الذات الغير المحسوسه؟ يعني شنو؟ ما فهم. وجود الله سبحانه وتعالى ليس بمحسوس، ليس بجسم، ليس بجسم حتى يكون محسوسا. هو خلق الحواس وليس كمثل شيء، فاذا كان هو خالق الحواس يعني لا حواس له، لانه ليس كمثل شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى ما عنده ايد ورجل وما شابه ذلك. واذا قيل في القران يد الله، هذه استعمالات مجازيه تؤول. يد الله يعني قدره الله، مو انه الله عنده ايد، شيء غير معقول. فلذا عالم اللاهوت عالم ذات الله، وعالم عندنا الجبروت وهو عالم الصفات الإلهية. الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتية وسلبية. ثبوتية يسموها صفات الجمال، السلبية يسموها صفات الجلال. له ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال يعني صفات الجلالية، قهار منتقم جبار، هذه صفات الجلال. جمال الرحيم الودود العطوف الشفيق. وأكثر أسماء الله أكثر أسماء جمالية، كانت أربعة موجودة تقريبا من الأسماء الجلالية اللي بها الهيبة والخوف، لكن أسماء الجمالية بها أنس والمحبة والقرب. فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، هذه الصفات الجلالية والجمالية طبعا تنقسم إلى ذاتية الجمالية إلى ذاتية وفعلية. الذاتية عبارة عن الحياة والقدرة والعلم كما أذهب إليه، وعند البعض ستة أو سبعة. والأفعالية بقية الأسماء مثل الرازق الحي المميت، هذه صفات أفعالية ذاتية يعني صفات ثبوتية أفعالية. فمن يبحث في هذه الصفات يسمى في عالم الجبروت، جبروت الله. وإذا بحثنا عن أفعال الله والتوحيد الأفعالي، أن الله يرزق زيد ولا يرزق عامر، يحيي زيد ويميت عامر، له أفعال. والعالم الثالث عالم الأفعال ويسمى بالملكوت، عالم الملكوت. هاي عوالم ثلاثة قبل الدنيا تتعلق بالله سبحانه وتعالى بواجب الوجود لذاته فقط، عالم اللاهوت والجبروت والملكوت. ويسمى العوالم كلها في مقابل الدنيا يسمى بعالم الملكوت، والدنيا يسموها عالم الناسوت، ملكوتي ناسوتي، ناسوت مأخوذ من الناس، فهذا العالم يسموه عالم الناسوت والناسوتي. والعالم الإلهي في ذاته وصفاته وأفعاله يسمى بالعالم الملكوت والملكوت. هذا تقسيم. تقسيم آخر موجود، أنه عندنا عالم الأنوار باعتبار أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واشتق من نوره نور علي بن أبي طالب، ومن نورهما نور فاطمة الزهراء، وإلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فعالم الأنوار عند وراء عالم الأرواح، ثم عالم الأشباح، ثم عالم الذر، ثم عالم الدنيا، هذا الدنيا الذي يسمى عالم الحس والماديات. فهذا تقسيم آخر. أكو تقسيم آخر بالنسبة إلى ما قبل الدنيا مع الدنيا، تقسيمه مع الدنيا، أنه ثلاث عوالم عندنا: عالم العقل وعالم المثال وعالم الدنيا عالم الطبيعة. الفرق شنو؟ عالم العقل عقل مجرد، لا بصورة ولا بمادة، هيولة، المادة يسموها هيولة، لا هيولة ولا صورة، مجرد. ثم ينزل من عالم العقل من العالم الأعلى مثلا ينزل إلى عالم العالي وهو عالم المثال، أنه صورة موجودة ولكن مادة ما موجودة. ثم ينزل في القوس النزولي ينزل إلى هذا العالم عالم الدنيا وهو وجود المادة مع الصورة. الآن هذا الميكروفون بمادة، مادة ميكروفونية وبصورة، المادة الوجودية تشترك مع بقية الأمور الوجودية، لكن الذي يميز هذا الميكروفون مثلا عن هذا الفرش عن هذا الجدار، ما الذي يميزه؟ الصورة. فهذا له صورة، والجدار له صورة، والسقف له صورة، والإنسان له صورة. فهذه الصور هي التي تميز الموجودات. فإذا كل موجود في هذا في هذه الدنيا في عالم الطبيعة إنما يكون محكوما بالمادة وبالصورة. قبل بالصور عالم المثال، قبل عالم المثال لا صور ولا مادة، عقل محض مجرد يسمى العقل المجرد. هذا في التقسيم. تقاسيم عديدة موجودة، منها أنه الإنسان يقسم، هذا التقسيم للإنسان موجود على أنه الإنسان عنده عوالم. أولا عوالم الحس، عالم الحسي المادي والحواس الخمسة الظاهرية، ثم عنده عالم آخر يسمى عالم التخيل والتصور، تخيلات وخيال اللي هي صورة فقط بعد ما بيها مادة. الآن أنا بذهني الجبل بالخارج إلى مادة وصورة، مادة وصورة في الخارج، لذا له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق. لكن لما تنتقل صورة الجبل إلى ذهني، إلى صقع الوجود الداخلي كما يقال، صقع النفس، تنتقل الصورة فقط بعد ما بها مادة. النار في الخارج إلها مادة وصورة تحرق، أما لما تنتقل صورة النار إلى ذهني بس الصورة، بعد ما تحرق ذهني، ليش؟ ما بها مادة الإحراق، بها صورة الإحراق، والصورة ما تأثر، المادة هي اللي تأثر. فلذا هذا يسموه عالم التخيل، عالم الخيال. وعندنا عالم آخر، عالم التعقل. فالإنسان أيضا إلى عوالم، هاي العوالم كلها وتقسيماتها، وإلا تقسيمات أخرى كثيرة، كلها الله سبحانه وتعالى جمعها في الإنسان. عجيب واقعا، الإنسان ما أعظمه وما أجل قدره لو عرف قدره، طوبى لمن عرف قدر نفسه. عظيم الإنسان، أعظم مخلوق لله سبحانه وتعالى، الذي تبارك الله بخلقه وتمدح بخلقه، فقال تبارك الله أحسن الخالقين هو الإنسان، خلقه في أحسن تقويم، أحسن تقويم، جعل فيه عالم الملكوت وجعل فيه عالم الطبيعة، عالم الناسوت، جمع بينه عالم الملكوت والناسوت. لا هو من الملائكة ملكوتي عقل محض عقل مجرد، ولا هو من الناسوت ومن العالم الحيواني المحض شهوة محض، لا، جعله بين عقل وشهوة، جمع بين العقل والشهوة. لذا شوف دوره، كلش عاقل يفتهم دوره، تتغلب عليه الشهوة المحرمة ويصير كالعمار بل أضل والعياذ بالله، يفعل ما لا يفعله الحيوانات، حيوانات لا تفعل ذلك. ذكر لي أحد الإخوان أنه فد حصان شبهه، كان عنده أخت حصان وحصانة، دول متولدين من بطن واحد، فشبهوا الحصانة على الحصان، غيروا معالمه وغيروا صورته، لونوها، ثم بعد ذلك نزع هذا الحصان على أخته، نزع عليها، بعدين مسحوا الألوان، فهذا الشاف أنه هذا أخته، هذه أخته كانت، وقد نزع عليها. يقال قضم آلته، قطع آلته ومات. يعني الحيوان عنده هذا الشعور أنه ما يتعدى على المحرم، لكن الإنسان يصل إلى رذالة 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 أنه يتعدى في الزنا على المحارم والعياذ بالله، يزني بمحارمه. وأكو في التاريخ والحوادث السابعية كثير أنه يزني بأمه والعياذ بالله، بأمه. شوف الإنسان إيش قدر الذيل، إيش قدر حقير، حيوان يقضم آلته ويقطع آلته، يخجل من نفسه أنه فعل هذا الفعل، إذا ما يتحمل قطع حتى يموت. وهذا الإنسان ما أكفره، لكن مع ذلك هذا الإنسان ما أعظمه. يشوف هذا الإنسان يصير شيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أطهر وأقدس من كان في عصره تقريبا. هذا الإنسان يصير شيخ المفيد، هذا الإنسان يصير ابن سينا، وأتعجب هذا الإنسان اللي هلقد رذيل يكون هلقد في أعلى عليين، يصير ملائكة تخدمه وتصافحه، عظيم. فالله سبحانه وتعالى جمع هذه العوالم كلها في الإنسان. لذا أمير من روحي في جاي يقول أتزعم أنك جرم صغير، لا تتصور تصغيروني، فالجرم في الجسم صغير، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، العالم الأكبر كله، العالم الكبير اللي تتعيش به والأكبر ما وراء هذا العالم، الطبيعة وما وراء الطبيعة، فيزيقية وميتافيزيقية، يعني الطبيعة وما وراء الطبيعة، أنت الآن تجمع الطبيعة وما وراء الطبيعة، أنت عندك روح ملكي ونفخت فيه من روحي، الروح ملك أعظم من جبرائيل، أنا نفخت فيك من ذلك الملك اللي هو أعظم من جبرائيل. لذا يمكن الإنسان أن يصل، والإنسان الكامل هو رسول أعظم، يخدمه جبرائيل، جبرائيل يخدمه، وخادمهم جبرائيل، أهل البيت خادمهم جبرائيل يخدمهم، وسادسهم جبرائيل أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام. يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. لكن قلت لك مع الأسف احنا غافلين. المشكلة لما نذكر واحد أو نذكر أنفسنا، فذكر فإن الذكرى تنفع، تنفع من؟ الفاسقين لا، وحقك المجرمين لا، الجنات لا، المنافقين لا، الكافرين لا. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت أول ثبت الأرض ثم انقش، تثبت إيمانك، ثبت إيمان الطرف المقابل، شوف الذكرى ايش قد تأثر، تقلبك أصلا، تغير عوالمك كلها، تعيش عالم آخر أصلا، تترك الدنيا وما فيها، وتستلذ بساعة عندما تناجي ربك، ساعة واحدة مع مناجات أفضل من كل هذه الدنيا. شيخ الأخون رحمة الله عليه، شيخ الخراساني صاحب الكفاية، هذا من أول الليل إلى الصباح كان يطالع الأصول، من أفضل من كتب في الأصول قبل 200 سنة صاحب الكفاية، وإلى الآن كتابه من الكتب الدرسية في السطح العالي في الدراسات العليا، من السطح العالي في الحوزات العلمية، كل الحوزات العلمية الشيعية لازم هذا الكتاب يدرسوه، صار 200 سنة ما يجى كتاب مكانه، شو قد عظيم. فهذا بالليل كان يحل المسائل الأصولية، الصبح من شدة ابتهاجه وشوقه كان يصعد فوق السطح وينادي بأعلى صوته، أين الملوك وأبناء الملوك؟ وين الملوك وين أبناء الملوك اللي يتنعمون بتيجانهم وبحليهم وبنسائهم وبقصورهم، حسب لأنه فاتح الفتح الأكبر، خلي يشوف أنا وين وصلت. حل مسألة أصولية، شوق وعشق ابتهاج، يصل إلى مرحلة بحيث ينادي الملوك في الأرض وأبناء الملوك، خلي يجون يشوفون اللذة اللي أنا فيها، الساعة اللي أنا فيها. الإنسان يصل لهذه المرحلة. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لكن الإنسان ما أظلمه، ما أجهله، ما أكفره، شو سوى؟ هناك بين الفرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا كما قلنا مؤنث الأدنى، وإنما سميت الدنيا لدنوها من الآخرة، لأن هناك عوالم قبل الدنيا، فهذا آخر شيء الذي رح يبدأ بيش بالآخرة، يعني وراء الدنيا بعد ماكو شيء، إنما أكو الآخرة، بداية الآخرة الاحتضار، ثم القبر، البرزخ، ثم المحشر، ثم القيامة. فإذن الدنيا أقرب شيء للآخرة. فعندما يولد الإنسان، عندما يولد الإنسان يعني بدأ نقصان عمره، اليوم الأول يعني بدأ نقصان عمره، اليوم الثاني يوم راح من عمره، ويوم اقترب دنا من الآخرة، السنة الثانية سنتين راح من عمره ودنا بمقدار سنتين إلى آخرته، وهكذا حتى يأتيه الموت ولو كان في قصر مشيد، يدركه الموت ولو كانوا في قصور مشيد، على كل حال يأتيه الموت، يأتي الموت بغتة وهو لا يدري، فحينئذ الموت يأتي. فسميت الدنيا لدنوها من آخرة أو لا لدناءتها وخستها، وأنا بنظري هذا المعنى ألطف، أنه الدنيا كلش خسيسة إذا لم يكن فيها اسم الله، ميتة، الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله تكون إيش؟ ميتة، تميت القلب، كريهة، لا تتلائم مع الطبع الإنساني، مع الفطرة الإنسانية الميتة. ليش حرمها الله؟ لأنه ينفر منه الطبع الميتة، جيفة، كريهة. أما الذي يذبح ذبح شرعي عليه اسم الله، إذا ذكر عليه اسم الله يكون موجب للتقوية، يكون لذيذا طيبا للروح. هسه ربما الجسد يقول لك شنو أنا أفرق؟ ما يفرق، هي ميتة لو مذبوح ذبح شرعي، ونفس الشيء كل اللحم. هذا بالنسبة للظاهر، هذا بالنسبة للجسم، الجسم تراب، الجسم يموت ويكون ترابا، احنا ايش عن الذوق الروحي؟ الروح لا تستذوق الميتة، انما تستذوق الحي. ليش؟ انه هي الروح حية، الروح حياة. الروح يعني شنو؟ من راحة يروح، مأخوذة من الرياح. الروح مأخوذة من الرياح، لأن الرياح تجي وتروح. الرياح اللي توجب الحركة، الرياح هي اللي توجب الحركة، والحركة من الرياح والرياح من الحركة، فتوجب الحركة. إذا وجبت الحركة تلقح الأشجار، إذا تلقح الأشجار أكله الحيوان، إذا أكله الحيوان بعد ذلك الإنسان ينتفع منه. فإذا كل شيء يرجع للرياح، يرجع للروح. فالروح حياة، نشاط. فحينئذ الإنسان نشط بروحه وحياته، فيأكل حيا لا يأكل ميتا، يأكل ذبيحة حلال. فالدنيا التي لم تكن عليها اسم الله، اعرف هذه الدنيا ذبيحة ميتة، هذه الدنيا ميتة خسيسة جيفة. لذا الدنيا جيفة، الحديث الشريف، الدنيا جيفة وطلابها كلاب يتكالبون على الدنيا، هي جيفة. لكن شوف الكلب، الكلب لأنه عنده روح سبعية غضبية، استولى عليه القوة الغضبية، ما عنده عقل، كلب ما عنده عقل، فقط غضب شهوة، لذا يتكالب على الجيفة وما يخيل لصاحبه يأكل وياه. فالدنيا جيفة في باطنها، على إرث يشوف سنين أخوة زعلانين أنه ماكل حقي. هي الدنيا جيفة، شوية أصعد من هاي الدنيا، شوف هذا اللي ماكل حقك شقيت نقطة، بل أقل من نقطة أصلا ما تشوفها بالعين. والمثال لذلك مثال محسوس لطيف، واحد لما يركب بالطيارة، أنا دائما أركب بالطيارة أدخل في هذا الفكر، أشوف البيوت تصغر شوي شوي، كل ما تسعد الطيارة البيوت شنو تصغر، الشوارع تصغر، السيارة تصير نقطة، وإذا بيصل العلو الأوج 30,000 قدم مثلا، عندما تصعد الطائرة عند ذلك بعد ما تشوف لا بيوت ولا أراضي ولا مزارع، هل تعاركون عليها الجماعة يتكالبون عليها، ما لها قيمة. احنا لأنه واقين، لأنه من أهل الدنيا، لكن شوية أسعد من الدنيا بصلاتك التي تعرجك إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، خلي صلاتك تصير معراجية، وحقك تشوف الدنيا دليلة دليلة دليلة، جاهها ومقامها والإمامة، الإمام الفلان وآية الله العظمى الفلان، هاي الألقاب وهاي الوجاهات وهاي الدنيوية كلها تشوفها لا شيء، تصغر بعينك. لذا أمير المؤمنين روحي فداه يقول كان لي أخ، عندما يصف هذا الأخ، أخ أمير المؤمنين، أخو أمير المؤمنين، يصفه بإيش؟ أنه الدنيا صغرت في عينه وكبر الله في عينه، الله صار كبير بعينه، الدنيا صغرت. احنا ليش الدنيا كبيرة بعيننا؟ لأنه لا ندري أن الله أكبر، ولا ذا قلنا الله أكبر من أن يوصف، الله هو الكبير وما دونه الصغير الحقير. نهتم بالدنيا لأنه لم نعرف ولم نصل إلى حقيقة كبرياء الله، أنه الله أكبر يعني الله كبير، أكبر هنا معنى الكبير، ليس معنى أنه أكبر وهناك شيء صغير وأصغر، أصلا لا شيء في مقابل الله سبحانه وتعالى. لذا كل ما يصير إنسان إلهي واقعا جربه، فد يوم صمم على أن يصير إلهي، أشوف الدنيا وهاي العناوين وهاي الأموال وهاي العركات والهوسات والفشائر والفحوش وما أدري على البوكسات، هاي كلها تضحك عليها. لكن هذا شنو؟ لكن شلون بشر؟ أبو المثل شي يقول الله يخلق محمد يبتلي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن شلون بشر؟ لذا الأنبياء يبتلون بذلك. وخلال الإنسان يتعجب، شنو هالخسة، شنو هالرذالة؟ وإذا كان واحد منهم بعد هاي كالكلاب يتكالبون ويصارعون وزعلانين، وشوف أخذ مع الأخ 20 سنة زعلانين، أيبا 20 سنة. والحال عندنا رواية أنه المؤمن إذا زعل 3 أيام فقط ما يحكي مع أخيه المؤمن 3 أيام، هاي مع الأخ المؤمن، فكيف بالقريب، فكيف بالأخذ، فكيف بالعام وابن العام؟ إذا 3 أيام لما يحكي لا تقبل صلاته ولا صيامه، صلاته وصومه عندنا مقبول، يسقط التكليف بصلاته وصومه، أما لا تقبل، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، هذا ليس متقي، هذا اللي يزعل ليس متقيا. هسه شوف ايش قد زعلاني، أوف إلى ما شاء الله. يمكن بعضنا الزعلانين أكثر من الصائمين الصائفين ويانا. يعني مثلا أقربانا، أنا بعض الأحيان أشوف الأقرباء فيما بينهم زعلهم أكثر من صلحهم. صلحهم ثلاثة أربعة أشوف مصافي، فأربعين واحد منهم زعلانين. إحنا نريد نوصل إلى الله سبحانه وتعالى. لذا الدنيا والآخرة، وعندنا عالم الدار. عالم الدار إحنا قرينا من الزيارة على أساس ندخل في الفقرة اللي قرأناها، لكن مع الأسف على شرف الانتهاء الوقت وأنا لازلت في هذه الفقرة. ماذا أعوف هذا الموضوع، ندخل موضوع جديد يأكمل. هي ترى ما مفكر بالموضوع، يعني الله سبحانه وتعالى يجيب على الإنسان، ربما أنفع للناس ما أقوله، الله أعلم، لا أدري. على كل حال عالم الدار، خليش بس إشارة، ما أنتم حجج الله بالنسبة إلى زيارة الجامعة بهذا المضمون، أنتم حجج الله في الدنيا والآخرة والأولى. أكو دنيا وآخرة وأولى، هاي الأولى وين؟ وكذلك في القرآن الكريم أكو إشارة نشأة الأولى لعلهم يتذكرون في سورة الواقعة، هاي النشأة الأولى وين؟ ذهب بعض المفسرين أنه المراد من الأولى والنشأة الأولى هو عالم الدار. هذا شنو عالم الدار؟ يسموه عالم الميثاق، يسموه عالم الألست، عالم الذاب، ربما أسماء أخرى موجودة، لكن هي هو موضوع واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى ورد في الروايات هذا المعنى، وفي تفسير هذه الآية ألست بربكم قالوا بلى، في ذيل هذه الآية روايات واردة على أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج من صلبه ذرية آدم على شكل ذر، ذر مثل الحيوان اللي بصورة نملة مثلا، نمل على شكل هالشكل ذر صغار، فأخرج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحكي حكي مو محسوس، لذا هذول اللي أهل الحس والمتجدد والمثقف قولتهم هذول المتجددين ما يقبل هذا الحكي، يقول لك هذا حكي صفت، ربما ما يقبل، لكن موجود. الذي يؤمن بالغيب المتقي، المتقي أول صفة شنو؟ الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من صفات المتقين أنه يؤمنون بالغيب. لذا المتقي يؤمن بهذه المغيبات، يؤمن بالأحاديث، يؤمن. فعندنا عالم الذر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم أخرج من صلبه البشرية كلها بني آدم، ثم خاطبهم فقال لهم ألست بربكم. ليش احنا نقول كل مولود يولد على الفطرة؟ الفطرة هو هذا عالم الذر، الفطرة جاية من عالم الذر، فتكون فطرة موحدة في فطرة الإنسان، فطرة موحدة توحيدية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخرجهم في فطرتهم في عالم الذر وخاطبهم ألست بربكم، هاي آية قرآنية بعد، ألست بربكم، كل البشر قالوا بلى. هذا في القرآن، في الروايات لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثم قال لهم في خطاب آخر أليس محمد صلى الله عليه وآله نبيكم؟ جاب اسم النبي باعتبار من آمن بالنبي، يعني آمن من آدم إلى النبي باعتبار الخاتم النبي، وهو الأساس في النبوة، هو الأساس، لذا هو أفضل الأنبياء. فقال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى، هم قالوا بلي، كل البشرية قالت بلى. ثم بعد ذلك قال أليس علي بن أبي طالب إمامكم وأميركم؟ قالوا بلى، باعتبار علي بن أبي طالب يعتبر سيد الأوصياء وآخر آخر المرحلة في الوصايا للأنبياء، باعتبار كل نبي له أوصياء، فخاتم الأنبياء له أوصياء، فهذا أول وصي من ختم الوصايا، يعني من آدم إلى الخاتم كل ما كانوا أوصياء فقد ختمت الوصايا كلها، كما ختمت النبوة برسول الله، ختمت الإمامة وختمت الوصايا وختمت الوزارة وختمت الولاية عبر ما شئت، ختمت ذلك بأمير المؤمنين إلى الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام، كلهم نور واحد. فلذا قال بأمير المؤمنين، بدأ بسيدهم سيد أهل البيت، أنه أليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. خلصت. الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق منهم، طبعا رواية مفصلة، أخذها وألقمها في فم ملك كان هناك في المحشر، قال لها خليها أمانة عندك، بعدين يوم القيامة أخذها من عندك. ثم صار هذا الملك الحجر الأسود الحجر الأسعد، قصة مفصلة ما تتعرض لها. على كل حال عالم الذر شيء ثابت. سيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، طبعا علماءنا اختلفوا، وهذا الموضوع ذكرته مفصلا في كتاب علي المرتضى نقطة باء البسملة، وموجود على الانترنت، اخواني اللي على الانترنت يمكن مراجعتهم الى الموقع، وهذا الكتاب موجود، والبحث بحث العالم الذر هناك شارحة مفصلة وناقل الأقوال المختلفة في الباب وما هو المختار، يعني مختارة ما اختاره من الأقوال أيضا مذكور هناك. فهذا عالم الذر لما الإنسان يأتي ينسى عالم الذر. الملأ الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليذكر الناس بيوم الميثاق، بيوم العهد المعهود، بيوم عالم الذر، أنه أنتوا اطيتوني في فطرتكم قول أنه أنا ربكم، واطيتوني قول ميثاق عهد أنه محمد نبيكم، كما اطيتوني عهد وميثاق أنه علي بن أبي طالب أميركم وإمامكم. ولكن ما أكفره الإنسان الكافر يستر هذا العهد بأنانيته بشهوته باتباعه لملاذه باتباع الدنيا الدنية، يكفر بالله، يكفر بالتوحيد، فيكون كافرا بالتوحيد، يقول ماكو الله، ماكو الله، مثل الشيوعية ينكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخذه، لذا يوم القيامة يراول العهد. إذا يقول لكم أنا عالم الذرخ ما أنا ما أدري شنو قلت، بلى، من يقول أنا قلت بلى؟ الله يقول لك أنا دزيت الأنبياء قالوا لك أنه في فطرتك أكو التوحيد، لكن أنت لم تأخذ بكلام الأنبياء. الأنبياء ذكروك على أنه توحيد، توحيد فطري. لما يسأل الإمام أنه دلني على ربي، يسأل الإمام الصادق، قال له دلني على ربي، قال له هل ركبت سفينة؟ قال بلى. قال له إذا انكسرت بك السفينة وكنت على لوح واحد وأنت بالبحر حالة الغرق، من الذي ينجيك؟ يتجه قلبك إلى شيء أنه ينجيك في تلك اللحظة من البشر؟ قال من البشر لا، لأنه كلهم بالبحر، من ينجيني؟ قال له وين يتجه قلبك؟ قال يتجه إلى مكان، إلى قوة، إلى يد غيبية أنه هي اللي تنجيني الآن. قال هو الله. هذا توحيد فطري. الإمام أراد أن يرجع إلى فطرته في توحيده. لذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحتج على الذين كفروا بوجوده كشيوعية أو كفروا بوحدانيته، مثلش مثل اليهود قالوا عزير ابن الله، مثل المسيحية قالوا بالأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، فكل مولود يولد على الفطرة التوحيدية أن الله واحد موجود وواحد لا شريك له، لا ثانية له، لا مثل له، لا ضد له، لا ند له، موحد. لكن المحيط أبواه يهودانه، أبواه يمجسانه، أبواه ينصرانه، يصير نصراني، مجوسي، يهودي، يصير شيوعي، ماسوني، صهيوني، هذا كل المحيط طبعا بإرادته هو يختار هذا، لأنه عندما يولد في محيط مسيحي لما يبلغ 15 الله يكمل عقله، يقول لا تختار، ما لك حق تقلد الآباء، شوف أبوك إذا على حق اختاره، ولذا على باطل فتركه. لذا شوف كثير من إخواننا السنة يستفسرون لأنه يشوفون الحق مو مع أبائهم، الحق مع علي بن أبي طالب، علي مع الحق والحق مع علي، فيستفسرون من هذا الباب. وحتى إحنا الشيعة، إحنا الشيعة عندما نبلغ لازم يكون تشيعنا تشيع علمي مو تشيع تقليدي، أنه أبو يا شيعي وأمي شيعية إذا أنا شيعي، ما كنش حاجة، ما مقبول. لا، أنا شيعي لأنه عرفت الحق، أنا شيعي لأنه التشيع هو الحق. يقول الشيخ القرادي حفظه الله، يقول باكستان لقيت في محاضرة قرآنية هواية في مجمع طلاب جامعة، هواية طلاب الجامعة كانوا من السنة، هواية ارتاحوا لي على المحاضرة. فدنا بواحد آخر المحاضرة قال لي أحسنت أحسنت، لكن لولا أنك شيعي. خوش محاضرة لكن مع الأسف شيعي. يقول استوقفته، قلت لهم أنا خلال دقيقة سأبين لكم أنه أنا ليش شيعي، دقيقة واحدة، أخذوا ساعة دقيقة، شوفوا أنا ليش شيعي، لماذا أنا شيعي؟ ساعة أنا شيعي. قال أنا شيعي بثلاث آيات، يقول ثلاث آيات قرآنية بس قرأته، أنا شيعي لأنه أهل البيت كانوا مع رسول الله، كانوا من السابقين للمذاهب الأربعة،
شيعي في مقابل المذاهب الأربعة، حنبلي ومالكي وحنفي. ليش أنا شيعي ولست حنبليا ليست مالكيا؟ قال لأنه أهل البيت السابقون عليهم، والقرآن يقول السابقون السابقون أولئك المقربون. يقول إذا فتحوا عليكم صدق، يقول أولئك المقربون. قال أنا شيعي لأن الله سبحانه وتعالى يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين، وأهل البيت جاهدوا في الله. من عندهم من أئمتهم أنهم جاهدوا مثل جاهد أهل البيت، أنهم تحملوا السجون، تحملوا القتل، تحملوا السم، تحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيا سيوف خذيني، منو قال فيا سيوف خذيني؟ الإمام الحسين قال، أهل البيت قال، قال أنا شيعي لأن الله قال فضل الله المجاهدين على القاعدين. فيقول بمثل هذه الآيات ذولا تعجبوا. دقيقة واحدة، ثلاث آيات قرأت لها، بس الآية الثالثة لم أستحضرها. أنه بثلاث آيات كلهم صدقوني أنه أنا الشيعي، لأنه أنا هذه الآيات هي التي جعلتني الشيعية. الأخ ليأشر لنا بس خمس دقائق بعد باقية للتسجيل التلفزيون والمعارف. على كل حال، الدنيا والآخرة فاجعلني وجيها عندك يا رب، بالحسين، بالأئمة، برسول الله، بالقرآن، عندك وعند الملائكة وعند الخلائق أكون وجيها بالتقوى، بالعلم، بالإيمان الراسخ. أكون وجيها في الدنيا، هاي الدنيا اللي أنعيش بيها، أكون وجيه بوجاهة الحسين، كما أكون في الآخرة. وما أدراك الآخرة؟ في الحديث عن أمير المؤمنين، الأسخياء سادة الدنيا، السخي يصير سيد في الدنيا، سيد يعني سيد قومه، كما عنده سيد القوم خادمهم، كل من يخدم أكثر يصير عنده محبوبية وجاهه وسيادة أكثر عند الناس، وكذلك كل ما يكون إنسان سخي وجاهته وسيادته عند الناس أكثر. فسادة الدنيا الأسخياء، وسادة الآخرة الأتقياء. كل ما يكون إنسان أكثر تقوى، أكثر سيادة، أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. فلذا اجعلني وجيها عندك في الدنيا، أكون سخيا في أخلاقي، في مالي، في كل وجودي أكون سخي. واجعلني وجيها في الآخرة، أكون تقيا، فأجمع بين السخاء والتقوى، بين الدنيا والآخرة. والدنيا متجر أولياء الله، والدنيا مزرعة الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين وزوار الحسين والموالون للحسين وشيعة الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي القبر حضورهم، وفي المحشر شفاعتهم، وفي الدنيا زيارتهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين، واسعد أهالينا وذريتنا في الدارين، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والمشاهدين والسامعين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.